طيب نكمل إن شاء الله تعالى. وها هنا تنبيهان يختم بهما الكلام على باب ألم ترى إلى الذين يزعمون. ها هنا تنبيهان يختم بهما الباب. التنبيه الأول أنه لا ينبغي الخوض في مسائل تكفير حكام المسلمين من قبل العامة أو آحاد طلبة العلم، والواجب إسنادها إلى أهلها وهم أهل العلم الراسخون. لا ينبغي الخوض في مسائل تكفير حكام المسلمين من قبل العامة أو آحاد طلبة العلم، والواجب إسنادها إلى أهلها وهم أهل العلم الراسخون الذين يستنبطون من النوازل الحق من الباطل. هذا هو الواجب، فإن هذه المسائل مزلة قدم، من لم يحسنها زاغ عن منهج أهل السنة والجماعة. التنبيه الثاني: من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور. من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور في ظهر الغيب وفي مجالسهم. هذا من علامة أهل السنة والجماعة، لأن بصلاح ولاة الأمور صلاح أمر العباد والبلاد، فينبغي الدعاء لهم سرا وجهرا. وإنما يستنكف من الدعاء لهم الخوارج المارقة. وأما أهل السنة فمن علامتهم الدعاء لولاة الأمر، وأن الله يحفظهم ويسددهم وييسر لهم البطانة الصالحة، كما كان الإمام أحمد يقول: لو أعلم لي دعوة صالحة لصرفتها للسلطان. أهل السنة ليسوا أهل حقد على ولاة الأمور، لكنهم أهل نصح ودين. هذا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج المارقة، فهذا شيء نتواصى به لا سيما في هذه الأزمان، أزمان الفتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهذا باب مهم، هذا باب مهم أورده المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأن توحيد الإلهية أورده المصنف في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. فأنواع التوحيد متلازمة، فأنواع التوحيد متلازمة. والموحد من وحد الله في ذاته وأفعاله وصفاته، وأفرد الله بعبادته. الموحد من أفرد الله ووحده في ذاته وصفاته وأفعاله وأفرده بالعبادة فلم يعبد معه أحد. وكل من أخل بأحد أنواع التوحيد لزمه الإخلال بالنوع الآخر، كل من أخل بأحد أنواع التوحيد لزمه الإخلال بالنوع الآخر، لأن أنواع التوحيد متلازم. وكل من أشرك في نوع من أنواع التوحيد لزمه الإشراك في الأنواع الأخرى لأنها متلازمة. كل من أشرك في نوع من أنواع التوحيد لزمه الإشراك في غيرها، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك في توحيد الإلهية وأشرك في توحيد الربوبية وأشرك في توحيد الأسماء والصفات. أما شركه في توحيد الإلهية فأنصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه خوفا ورجاء وطمعا وتألها قلبيا، فهذا شرك الإلهية، فهذا شرك الإلهية. وأما شرك الأسماء والصفات فإنه يستغيث وينادي من لا يسمعه وهو يعتقد أنه يسمعه، وربما كان في بطون الصحاري أو في لجج البحار أو في رؤوس الجبال، فهذا يدعي أن من يدعوه دعاء استغاثة يسمع سمع الإله ويعلم الغيب، وهذا شرك بالأسماء والصفات. فالله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وهم لا يسمعون. فمن أشرك في استغاثته بغير الله أحدا لزمه الشرك بالأسماء والصفات، إذ جعل مدعوه ومستغاثه له صفات لا تكون إلا لله سبحانه من الإحاطة بالمسموعات وإدراكها، ولو في لجج البحار أو في بطون الصحاري أو في رؤوس الجبال، وهذه صفة الإله سبحانه لا سواه. وهو يزعم أنه يقدر على نفعه وضره، فهذا شرك الربوبية. فهو في حال كربته ينادي معبودا يعتقد أنه يدفع عنه أو يمنع ما أصابه، وهذا شرك الربوبية. ولهذا نص الأئمة على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده على داود بن جرجيس. وشرك في الأسماء والصفات كما ذكره نادرة العصر حافظ الحكم رحمه الله في أعلام السنة المنشورة. هذا الذي عليه الأئمة. والواجب إفراد الله سبحانه بتوحيد الأسماء والصفات، بأن نفرد لله سبحانه الكمال المطلق، نفرد لله سبحانه ونثبت له الكمال المطلق، فله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن، وله الصفات العلى. نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من لم يثبت لله شيئا من الصفات فقد كفر. كل من لم يثبت لله ما أثبته لنفسه أو ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه فهو كافر كفرا أكبر. كل من لم ينفي، كل من لم يثبت لله ما أثبته لنفسه أو شيئا مما أثبته لنفسه، وكل من نفى عن الله ما نفاه عن نفسه أو شيئا مما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله أو أثبته له رسوله، فهذا كافر كفرا أكبر. فإن قال قائل أتكفرون المعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم، فالجواب أن مقالتهم كفر، الجواب أن مقالتهم كفر، ولولا وجود الشبهة لكفرناهم بأعيانهم، لولا وجود الشبهة فيهم، وأنهم يظنون تنزيه الباري وهم يعطلون صفاته أو أسماء، لولا وجود الشبهة فيهم لكفرناهم بأعيانهم. ولهذا لما ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الجهمية قال لو قلت بقولكم لكفرت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض الجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم عندي لستم بكفار، لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم عندي لستم بكفار، مع أن الجهمية كفار كما قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. شاهد أن هذا إجماع من أهل العلم على تكفيرهم، لكن من وجدت في حقه الشبهة المانعة لا نكفر لوجود الشبهة. ولو قلنا بقوله لكفرنا، لو قلنا بقوله لكفرنا. وهؤلاء مبنى مذهبهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية، مبنى مذهبهم تشبيه صفات الباري بصفات المخلوقين. أصل مبنى مذهب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة تشبيه صفات الباري بصفات المخلوقين، فمن هاهنا استشنع الأسماء والصفات، من هاهنا استشنع أسماء الله وصفاته، وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم. من هنا قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، هكذا قالوا. فهم عطلوا الباري. ولهذا نظرا إلى لازم قولهم سماهم أهل السنة المعطلة، هم لا يقرون أنهم معطلة لكننا نسميهم معطلة، لأن لازم قولهم وحقيقة قولهم تعطيل الباري عن صفاته وتشبيه الباري بالمعدومات والجمادات. وقد ألف أهل العلم كتبا في الرد عليهم، ألف أهل العلم كتبا في الرد عليهم. وهكذا المفوضة مذهبهم مبني على تشبيه الباري بغيره. ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فنصوص الباري وصفاته عند نصوص صفات الباري عندهم ظاهرها التشبيه، وهذا كفر والعياذ بالله. والكلام على هذا في غير هذا المحل، كلام على مذهب الأشاعرة والجهمية ومن حذا حذوهم في غير هذا المحل. لكن المصنف لم يرد أن يخلي هذا الكتاب من التنبيه على هذا الباب، فرحمه الله وغفر له. قال وقول الله تعالى، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحد إنكار ما تعرف، الجحد إنكار ما تعرف، هذا هو الجحد. والمراد هنا ما هو أعم من هذا، فالمراد بالجحد هنا مطلق الامتناع، المراد بالجحد هنا مطلق الامتناع. فإن عرف الفقهاء إذا أطلقوا الجحد يريدون به المنع وما بعده، هذا الذي جرى عليه عرف الفقهاء. فإذا قالوا نكفر من جحد كذا لا يعنون أن غير الجاحد ليس بكاف، فالممتنع والمعاند والمستكبر وغير ذلك كلهم كفار يدخلون تحت الجحد، وإنما يعبرون بالجزء والمراد الكل. فقوله باب من جحد شيئا أي امتنع من إثبات شيء، سواء أنكره أو توقف فيه أو نحو ذلك، فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. باب من جحد شيئا أي امتنع من إثبات، سواء امتنع لشبهة هذا كفر، أو امتنع عنادا هذا كفر، أو امتنع شكا وترددا هذا كفر. الشك من أنواع الكفر، والامتناع من أنواع الكفر، والعناد أيضا. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله وغفر له. وعلى هذا يدخل في هذا الباب كل من حرف الصفات أو أولها أو امتنع من إثباتها أو قال لله أسماء لكن هي أعلام محضة وليست تحتها نعوت ولا صفات كما يقوله المعتزلة، كلهم يدخلون تحت هذا الباب. أو قال أثبت لله صفات لكن لا أدري معانيها ولا ما أراد الله منها، هذا أيضا يدخل في هذا الباب. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، أي يجحدون اسم الرحمن، يجحدون اسم الرحمن، لا أنهم يجحدون ذات الله سبحانه وينكرون وجود الله سبحانه، لا، المراد أنهم ينكرون اسم الرحمن خاصة، ينكرون اسم الرحمن خاصة. وهذا قول طائفة من مشركي قريش، وهذا عناد منهم وجهل، هذا عناد منهم وجهل. وإلا فإن في كثير من أشعارهم إثبات اسم الرحمن، وهم يعرفون اسم الرحمن، لكن لما جاءهم من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم استكبروا وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب لعنه الله، وهذا من الكبر والعناد. وإلا في أشعارهم إثبات اسم الرحمن كما قالوا وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، فهؤلاء الكفار جحدوا هذا الاسم. وهل عرف عنهم جحدوا شيء آخر من باب الأسماء والصفات؟ الجواب ذكر العلماء أنه لا يعرف عن الكفار إلا إنكار اسم الرحمن خاص، وهذا في طائفة منهم، هذا في طائفة منهم. وعلى هذا فالجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن أقروا بالأسماء والصفات في الجملة فالتحقيق أنهم لا يثبتون شيئا، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا صفات تحتها، فلا يفهمون من الرحمن اسم الرحمة صفة الرحمة، لا يفهمون من الرحمن صفة الرحمة. ولهذا الجهمية ومن حذا حذوهم عندهم نصف كفر الكفار في إنكار اسم الرحمن، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم عندهم نصف كفر من أنكر اسم الرحمن. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون، هذا معنى قوله يعرفون، وإلا كل أحد يعرف كلام الله وكلام رسوله، لكن معنى كلامه رضي الله عنه أي بما يفهمونه في عقولهم لا بما لا تستوعبه عقولهم. قال وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال أهل العلم إنما قال علي هذا لما كثر الخصاص في وقته، إنما قال علي هذا لما كثر الخصاص في خلافته رضي الله عنه، وصاروا يذكرون أحاديث للناس، فربما لا يحسن الناس فهم المراد من تلك الأحاديث فيبادرون إلى الإنكار، يبادرون إلى الإنكار. وهذه الأحاديث لها معانيها عند أهل العلم، والمراد منها معروف عند أهل العلم، لكن العام قد لا يدرك ما يفهمه العلماء من تلك الأحاديث. فأمرهم رضي الله عنه أن يحدث الناس بما يفهمونه ويعقلونه وينفعهم في أصل دينهم. والمراد من هذه النصيحة التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تنبيه الداعي إلى الله على الحكمة في بيان الحق، تنبيه الداعي إلى الله على الحكمة في بيان الحق، وأن يبين الحق للناس بما يقرب إلى قلوبهم وأفهامهم. ولا يعني علي أن يسكت عن الحق، بل الواجب بيان الحق، لكن كيف تبين الحق؟ هذه القضية. الحق لا يجوز السكوت عن بيانه، لكن كيف تبين الحق؟ بينه بما يقربه إلى الناس ويحببه في قلوبهم ويزينه في صدورهم، ولا يعني السكوت عنه. سيأتي الكلام. قال: وروى عبد الرزاق عن عمر عن ابن طاووس عن أبيه. طيب، لعل الوقت قد دخل، نقرأ غدا إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.